أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. موضوع اليوم هي مقتضى القاعدة في باب التعارض، ولا بد أن يعلم بأنه في باب التزاحم القاعدة تقتضي التخير، لا خلاف في ذلك. التزاحم مثلنا له بأمثلة كثيرة، وقلنا بأنه القاعدة الأولية تقتضي التخير بحكم العقل، يعني واضح الأمر كما هو. لو كان هناك غريقين شخصين يغرقان، فهنا بحكم العقل يختار أحد الغريقين إذا كانت القدرة لا تكفي لإنقاذ كلا الغريقين، أو في صلي ولا تقصد، زين، بناء على أنه لا يوجد أهم ومهم كما تقدم في البحث السابق. فهنا في باب المتزاحمين القاعدة الأولية تقتضي التخير. أما في المتعارضين فقد وقع النزاع بين العلماء بأنه ما هو مقتضى القاعدة الأولية، هل هو التساقط أم التخير. المصنف يقول بأن الحق التساقط، وإن كانت هناك أخبار تدل على التخير، خذ بأيهما. كما قرأنا سابقا هذا البحث معتمد على ما سبق، يعني لا يوجد فيه شيء، ولهذا بعض الأساتذة يطبقون هذا البحث تطبيق، ولكن لا بأس أن نذكر لعل الذكرى تنفع. هناك أخبار دلت على أنه ماذا؟ على التخير، خذ بأيهما شئت، لأن الكلام في التعارض، تعارض دليلين. الآن تعارض دليلين، نفرض أي مثال من الأمثلة السابقة، أنه لو كان مثلا على سبيل المثال، أنا كنت أمثل بأمثلة كثيرة منها، إنزين، ثمن العذرة سحت ولا بأس ببيع العذرة، أو أنه أن يجعل أن يكون التعارض بالعرض بسبب أنه دليل آخر كما مثلنا له بوجوب الجمعة يوم الجمعة ووجوب الظهر يوم الجمعة، إنزين، لا تنافي بينهما. لولا أن دل الدليل الخارجي على أن المطلوب عند زوال الشمس يوم الجمعة صلاة واحدة، زين، لقلنا يصلي الجمعة والظهر ثم يصلي العصر، ولكن هناك تعارض بالعرض. بالتالي نحن بالنسبة للأمثلة اليوم، الأمثلة كثيرة فلا نريد أن نمثل كثير حتى لا يضيع الوقت. إذن الذي قال بالتخيير، لأن هنا تعارض، والتعارض يرجع إلى المبدأ، إلى عالم التشريع، وأنه الشارع حينما شرع، لنفرض حتما هو شرع شيء، لم يشرع شيء متعارض، يعني لم يقل الشارع بأنه ثمن العذرة سحت ولا بأس ببيع العذرة. إذن نعلم بتكاذب أو بكذب أحد الدليلين، بتكاذب الدليلين، أحدهما يكذب الآخر. الذي قال بالتخير واعتمد على روايات التخير احتج بهذا الدليل، هو أنه التعارض، أولا قبل أن نفرض التعارض لابد أن نفرض أن الدليل ألف واجد لجميع شرائط الحجية، والدليل باء واجد لجميع شرائط الحجية. ونأخذ هذا المثال على أنه سبيل التوضيح، وإن كان المثال فيه مناقشة. لو قلنا ثمن العذرة سحت، السنة التام، الدلالة تامة يدل على حرمة ماذا؟ ثمن العذرة. والدليل المقابل له وهو لا بأس ببيع العذرة يدل على جواز البيع، وأن الثمن محلل جائز ليس بمحرم، مع صحة السند واستجماع جميع شرائط الحجية. لو كان هذا الدليل جامع لشرائط الحجية وذاك الدليل جامع لشرائط الحجية، القائل بالتخير ماذا يقول؟ يقول بأن التعارض غاية، يعني ما يلزم من التعارض هو سقوط حجية أحدهما غير المعين، لأنه في الواقع أحد الدليلين شنو صحيح. فإذن التعارض، لو أنت ماذا تريد أن تقول؟ تقول بتساقط كلا الدليلين، نحن نمنع من ذلك، لا نقبل هذا القول بالتساقط في المتعارضين، نقول بالتخير بينهم. لماذا التخير؟ لأن التساقط غاية ما يوجب هو سقوط حجية أحد الدليلين لا على نحو التعيين. إذن نحن نعلم أن في البين، خلنا مثل بمثال آخر حتى المطلب يكون واضح. الآن في العلم الإجمالي، وإن كان العلم الإجمالي لا يرتبط، لو سقطت قطرة دم ولا نعلم بأنها سقطت في الكوز أو في الإناء الشمالي أو الإناء الجنوبي، لا يقول أحد بأنه ماذا، أنه مثلا أنه لا يجوز له الاجتناب. يقول لا، هو يعلم بوجود النجاسة لا على نحو التعيين، عفوا لا أحد يقول بجواز الارتكاب، يقولون بوجوب الاجتناب، لأن هناك قطرة في البي، هذه القطرة أوجبت نجاسة أحد الإناءين، أنا لا أعلم، صحيح؟ فبالتالي من حيث أني أنا لا أعلم فلا بد أن أجتنب عن كلا الإناءين، ما أرتكبهم. فبالتالي هنا واضح في الخبرين، خلنا نفرض، أو في الدليلين، ماذا نفعل؟ نقول هذا الدليل القائل بالتخير، نقول نحن نعلم في البين هناك حجة فعلية، حطوا بالكم على حجة فعلية، لأن الحجة قد لا تكون فعلية. المدعي يقول هناك حجة فعلية في البين وهناك دليل كاذب في البين، واحد بين المتعارضين، نحن لا نعلم أيهما، إذن الحجة موجودة في البين ولكن لا على نحو التعيين. القول بالسقوط مستلزم لسقوط الحجة التي نعلم على نحو القطع واليقين بوجودها، إما هي الدليل ألف أو الدليل باء. إذن هذا محذور، صحيح أنه إسقاط الدليل. الدليل أنه هكذا يقول أنه ما يمكن تعيينه، المفروض والمفروض أنه حجة فعلية. لو كان حجة فعلية، لماذا نركز على كلمة حجة فعلية؟ لأن الحجة الفعلية يقتضي تنجز التكليف. يعني شنو في الواقع؟ في الواقع أنا أعلم بوجود تكليف منجز علي في البين، يجب علي امتثاله. إذا تذكرون احنا كررنا هذا المطلب في الجزء الأول، قلنا بأنه لعله لا ما كررنا، دليل الانسداد يعتمد على ماذا؟ يعتمد على هذا المطلب، يعتمد على أن المكلف الآن، هذه مقدمات دليل الانسداد، المكلف أولا الله لم يخلق الإنسان كالحيوانات والدواب. الدليل الثاني أن المكلف يعلم بأن هناك تكاليف في البين متوجهة إليه. الدليل المقدمة الثالثة أن هذه التكاليف يعلم بعض هذه التكاليف على نحو التفصيل، والبعض الآخر يعلمها على نحو الإجمال. ينحل المعلوم بالتفصيل منجز، المعلوم بالإجمال ماذا يقولون؟ يقولون أيضا منجز. وتقتضي القاعدة هنا شنو؟ الاحتياط، صحيح؟ هذا مدعي الانسداد، ولهذا لا بد من الاحتياط في كل مورد نحتمل فيه التكليف. ليش ما تقول بالبراءة؟ لأن احتمال التكليف ينفى بالبراءة. يقول لا، لماذا؟ لأن الحجة هنا فعلية، البراءة لا تنفي التكليف المنجز. حطوا بالكم، مو أحد يجي يجري البراءة في تكليف منجز. الذي ينجز التكليف إن قلنا بأنه الاحتمال وهو الحق، خلافا لمن يقول بأنه العلم، إن قلنا بأن الاحتمال ينجز التكليف فلا بد من التمسك بالاحتياط لا بالبراءة. المدعي هنا ماذا يقول؟ يقول هذه الحجة لا على نحو التعيين، حجة ماذا؟ فعلية، والحجة الفعلية تنجز التكليف، وإذا نجز التكليف يجب الامتثال، وحينئذ لا يمكن القول بالسقوط. زين، فإذا لا يمكن القول بالسقوط ولا يمكن العمل بهما معا لكونهما متعارضين، صح ولا لا؟ فالقاعدة تقتضي التخيير، صار واضح التخيير. فبالتالي اعتماد، كان أحد الأساتذة يقول أنه بالفارسي في درسنا كان يقول أمسك خيط المسألة تعرف المسألة وين رايحة، كل كلامنا منصب على الحجة الفعلية وقضية تنجز التكليف. الشيخ المظفر يهدم هذه النقطتين، يعني هذا الكلام الطويل اللي تكلمنا، راح يقول أولا ما في حجة فعلية، صحيح؟ فبالتالي ما في تكليف منجز، لأن الحجة الفعلية إنما تكون فعلية، فعلية الحجة تعتمد على ماذا؟ تعتمد على أن يكون هذا واجد لشرائط الحجية، هذا من جهة، ولا يوجد شيء يمنع من حجيته. هذا اللي أنت قاعد تتكلم عنه أيها المدعي للتخيير، طبعا مو مدعي للتخيير، أستاذنا يقول بالتخيير، يعني كثير من الفضاحل يقولون القائل بالتخيير، أنت أيها القائل بالتخيير جبت لنا شنو؟ حجة فعلية. أين الفعلية في الحجة؟ إذا كانت المسألة هكذا دليلين متعارضين واجدين لشرائط الحجية، المفروض لا يوجد مانع، والحق مع الشيخ المظفر، المفروض لا يوجد مانع، صح ولا لا؟ كي تصل هذه الحجة إلى مقام الفعلية وتكون حجة فعلية منجزة للتكليف. وأنا مثلت في الدروس السابقة أنه مثال هكذا، أنه المولى، شخص يأتي ويقول أنه المولى قال ليتقدم الجيش، ويأتي شخص آخر يقول ليتأخر الجيش، زين، وإن كان هذا مورد للتزاحم، لكن أنا بجيب المثال لأنه ماذا؟ لأنه هنا لا يوجد تكليف منجز، صح ولا لا؟ لأنه لا يعلم قائد الجيش، نعم يبقى في حيرة، لا يعلم ماذا يفعل. قلنا هذه من موارد أنه التخيير بين المتعارضين. على العموم الشيخ المظفر يهدم مبنى التخيير بكلمة واحدة، ما يحتاج إلى كلام طويل، أنه هذه الكلمة، الحجة الموجودة ليست فعلية لوجود المانع. ما هو المانع؟ أن أحد الدليلين يكذب الآخر ويمنع من حجيته، يقول هذا ليس حجة، الآخر يقول بلى، إنزين أنا حجة، فهناك أيضا تكاذب بينهما، فالمانع موجود، وإن كان المانع موجود فالحجة الفعلية غير موجودة، فالتكليف المنجز غير موجود، فهنا يقال بالتساقط، وهذا هو الحق الذي ذكره المصنف رحمه الله. نطبق هذا المقدار، قال القاعدة في المتعارضين التساقط أو التخيير، أشرنا فيما تقدم إلى أن القاعدة في التعادل بين المتزاحمين هو التخيير بحكم العقل، هذا واضح. المتزاحمين لا خلاف بين العلماء بأنه القاعدة الأولية تقتضي التخيير، وذلك محل وفاق. أما في تعادل المتعارضين فقد وقع الخلاف في أن القاعدة هل التساقط أو التخيير، والحق إن القاعدة الأولية هي التساقط، وعليه أساتذتنا المحققون، وإن دل الدليل على الأخبار على التخيير كما سيأتي، يعني القائل بالتخيير أيضا من المحققين ومن العلماء الفطاحل، وهناك أدلة دلت على التخيير، ونحن نتكلم في القاعدة بناء على المختار. هذه طبعا تنبيه، هذا من أن الأمارات مجعولة على نحو الطريقية ولا حاجة للبحث عنها على نحو السببية، لأن إذا بحثنا على نحو السببية سندخل فيه أنه متاهة أخرى، لأنه في قضية السببية واضح أنه يجعل حكم في الواقع، أو أن الواقع خالي من حكم فيجعل على طبق هذه الأمارة. فنقول إن الدليل الذي يوهم لزوم التخيير هو أن التعارض لا يقع بين الدليلين إلا إذا كان كل منهما واجدا لشرائط الحجية كما تقدم في شروط التعارض، والتعارض أكثر ما يوجب، هذه دعوة التخيير، مدعي التخيير يقول التعارض أكثر ما يوجب سقوط أحدهما غير المعين عن الحجية الفعلية، حط تحت الحجية الفعلية خط لأن هذه مفتاح المسألة، لمكان التكاذب بينهما، فيبقى الثاني غير المعين على ما هو عليه من الحجية الفعلية واقعا. الآن أنت تصور دليلي، أنا قلت نحن نمثل بمثال محل نقاش ولكن لتقريب الموضوع، ثمن العذرة سحت ولا بأس ببيع العذرة. مدعي التخير يقول نعلم في البيع أن هناك أحد الدليلين ساقط عن الحجية الفعلية وأن الدليل الآخر واجد لشرائط الحجية الفعلية، صحيح؟ فإن كان الأمر كذلك فبالتالي حيث أن المكلف لا يعلم ولا يمكن أن فيختار، فيكون أنه نعم، فيبقى الثاني غير المعين على ما هو عليه من الحجية الفعلية واقعا، ولما لم يمكن تعيينه، يعني المكلف لا يمكنه تعيين الحجة من غير الحجة، والمفروض هذا مهم عنده، هذه هي المفتاح مال التخيير، والمفروض أن الحجة الفعلية منجزة للتكليف. إذا مسكت هذه العبارة وخربتها هدمت هذه، انهدم مبنى التخيير، يجب العمل بها، فلا بد من التخيير بينهما. خلاصة الكلام، المكلف يعلم بأن هناك تكليف منجز عليه ولا يمكنه أن يعين ذلك التكليف، بالتالي يختار أحد الدليلين المتعارضين. والجواب إن التخيير المقصود إما أن يراد به التخيير من جهة الحجية أو من جهة الواقع، فإن كان الأول يعني التخيير من جهة الحجية فلا معنى لوجوب التخيير بين المتعارضين. لماذا؟ لأن دليل الحجية الشامل لكل منهما في حد أنفسهما، هذا دليل الحجية ماذا؟ إنما مفاده حجية أفراده على نحو التعيين، لا حجية هذا أو ذاك من أفراده لا على التعيين، حتى يصح أن يفرض أن أحدهما غير المعين حجة يجب الأخذ به فعلا، وحط خطين تحت كلمة فعلا، يجب الأخذ به بس مو فعلا، مقتضي للأخذ، المقتضي للحجية موجود، المقتضي للأخذ موجود، المقتضي ما ينفع إذا وجد المانع، مقتضي موجود مانع موجود لا ينفع، فلا يؤثر المقتضي في مقتضاه، فيجب التخيير في تطبيق دليل الحجية على ما يشاء منهما. وبعبارة أخرى، إن دليل الحجية الشامل لكل منهما في حد نفسه إنما يدل على وجود المقتضي للحجية في كل منهما لولا المانع، لا فعلية الحجية. أنت تقول حجة فعلية، هذا مو صحيح، هذه حجة اقتضائية، يعني له اقتضاء الحجية، لو استطعنا أن نرفع المانع لأثر هذا المقتضي في مقتضاه ولكانت الحجة انتقلت من مرحلة الاقتضاء إلى مرحلة الفعلية، ولكن مع وجود المانع يبقى هو في دائرة الاقتضاء ولا يخرج إلى أنه حيز الفعلية. ولما كان التعارض، حين يبيب المانع ما هو المانع، ولما كان التعارض يقتضي تكاذبهما فلا محالة يسقط أحدهما غير المعين عن الفعلية، أي يكون كل منهما مانعا عن فعلية حجية الآخر، يعني لا تقول أكو حجة فعلية، لا لا، فعلية الحجية أصلا مرهونة برفع المانع، والمانع لا يرتفع، كيف يرتفع المانع إذا كانوا متعارضين، صح ولا لا؟ المانع موجود فلا فعليته، فبما أنه لا فعليته فحينئذ لا تنجز للتكليف. وإذا كان الأمر كذلك فكل منهما لم تتم فيه مقومات الحجية الفعلية ليكون منجزا للواقع يجب العمل به. فلا يكون أحدهما غير المعين يجب الأخذ به فعلا حتى يجب التخير. أنت تعتمد أيها القائل بالتخير على أنه يجب الأخذ بأحدهما غير المعين، نقول مواجب، بل حينئذ يتساقط. لماذا يتساقطان؟ الآن المصنف سيبين، لكن هذا بيان زائد، لأنه نحن عندما نأتي إلى مرحلة الامتثال ونجد أن هناك دليلين كل منهما له اقتضاء الحجية لكنه ليس حجة فعلا، لا تكليف منجز في حقنا، فبالتالي يتساقطان ونرجع إلى الأصول العملية. فإن اقتضت الأصول شيئا عملنا بذلك، وإلا فلا تكليف في البين، لأن قوام التكليف المحرك للمكلف نحو امتثال الفعل هو التكليف شنو؟ الواصل إليه، مو التكليف غير الواصل. نعم أساتذتنا كانوا يقولون وهو حق أيضا بأن الوصول قد يكون بالاحتمال، لكن هذا في موارد العلم الإجمالي. طيب، وإن كان الثاني، شنو هو الثاني؟ أن التخير من جهة الواقع، أصلا لا معنى له التخير من جهة الواقع، ولكن سنقرأ بعد شنو نسوي، كما يقولون اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، لأن التخير في الواقع لا معنى له. أولا، لا يصح أن يفرض التخير من جهة الواقع إلا إذا علم بإصابة أحدهما للواقع، لأنه قد يكون كلا الدليلين كاذبين، صح ولا لا؟ قد يجينا دليل يعارض دليل ونحن نتوهم أن أحد الدليلين مثلا صادر من المولى، ويتبين أصلا ولا دليل صادر من المولى، صح ولا لا؟ هذا احتمال ثالث. إذا علم بإصابة أحدهما للواقع، ولكن ليس ذلك أمرا لازما في الحجتين المتعارضتين، إذ يجوز فيهما أن يكونا معا كاذبتين، وإنما اللازم فيهما من جهة التعارض هو العلم بكذب أحدهما للعلم بمطابقة أحدهما للواقع. إحنا مو مكلفين بالواقع وبمطابقة الواقع، صحيح؟ إحنا مطالبين بأن نعلم أيهما أنه حجة وأيهما غير حجة، وعلى هذا فليس الواقع محرزا في أحدهما حتى يجب التخير بينهما من أجله. وثانيا، على تقدير لو تنزلنا قلنا أنه لا، لا تجيبون هذا الاحتمال مثلا على سبيل المثال، لأنه في العذرة مثلا، خب إما هذا وإما هذا، يعني صح ولا لا؟ العذرة إما يجوز بيعها وإما يحرم بيعها، بعد لا تجيبون أنه احتمال ثالث أنه كلا الدليلين كذب، فإذا هذا أيضا موجود. يقول على تقدير حصول العلم بإصابة أحدهما غير المعين للواقع فإنه أيضا لا وجه للتخيير بينهما، إذ لا وجه للتخيير بين الواقع وغيره. شنو تقول؟ أنت تقول له أنت مخير بين أن تأخذ بالدليل الذي هو الواقعي وبين الدليل الذي هو مخالف للواقع، هذا لا معنى له، واضح صح ولا لا؟ فأنت القائل بالتخيير دليلك أنه غير متين. وغاية ما يقال أنه إذا حصل العلم بمطابقة أحدهما، يعني أحد الدليلين للواقع، فإن الحكم الواقعي يتنجز بالعلم الإجمالي، وحينئذ يجب إجراء قواعد العلم الإجمالي فيه، ولكن هذا لا يرتبط حينئذ بمسألتنا، وهي مسألة أن القاعدة ماذا تقتضي في المتعارضين. إنزين، أن القائل أنه في قواعد العلم الإجمالي، إنزين، هناك أمور مختصة بالعلم الإجمالي، وأما نحن نبحث في أنه مقتضى القاعدة في المتعارضين هل هو التخيير أم التساقط، التساقط أو التخيير، لأن قواعد العلم الإجمالي تجري حينئذ حتى مع العلم بعدم حجية الدليلين معا. وقد يقتضي العلم الإجمالي في بعض الموارد التخيير، وقد يقتضي الاحتياط في البعض الآخر على اختلاف الموارد. إذا عرفت ذلك فيتحصل أن القاعدة الأولية بين المتعارضين هو التساقط، مع عدم حصول مزية في أحدهما، هل عم تحطون بالكم؟ لذلك هو عبر بتعادل المتعارضين في بداية الدرس، متعادلين، مو تقول هذا أهم من ذاك، لأنه بمجرد أن تفرض أن هناك أهمية أو تفرض أنه مثلا كما في المتزاحمين مثلا كنا نفرض هناك أهمية، لو فرضنا في المتعارضين هناك مزية لأحد الدليلين من جهة الحجية أن هذا مثلا رواته كذا وكذا، هذا رواته هذا شاذ، هذا إلى آخره من القضايا التي توجب المزية بين المتعارضين. هناك في المتزاحمين كنا نقول أهم ومهم، في المتعارضين لا بد أن نبحث في السند والدلالة ولسان الدليل. فإن كانت هناك مزية فواضح أنه يقدم، وإن لم تكن فبالتالي يكونان متعادلين متكافئين، لا مزية لأحد الدليلين على الآخر. عدم حصول مزية في أحدهما تقتضي الترجيح. رح يجي الكلام في الترجيح، موافقة الكتاب، مخالفة الكتاب، موافقة الكذا إلى آخره، سيأتي إن شاء الله. أما لو كان الدليلان المتعارضان يقتضيان معا نفي حكم الثالث، فهل مقتضى تساقطهما عدم حجيتهما في نفي الثالث؟ هذه مسألة منفردة تحتاج إلى أنه، وإن كانت أنتم أخذينها لكن لا ما تذكرون هذه المسألة، مر عليك، لذلك أنا جبت الجزء الأول من باب فذكر لعل الذكرى، لأنه المصنف، لأن المصنف ذكر ذلك وتعرض له، لا بأس. إحنا عندنا بعد 4 دقائق 5 دقائق نقرأ هذا المطلب قبل أن نشرح هذا. قال في الجزء الأول في كتابي صفحة 321 الفرق بين بابي التعارض والتزاحم ومسألة اجتماع الأمر والنهي. شنو كانت المشكلة هناك؟ أن المصنف يريد أن ينبه على شيء، أنه مورد التزاحم والتعارض ومسألة الاجتماع كلها تصب في مورد واحد. شلون؟ في التعارض خنجيب احنا أنه في مورد العموم من وجه. في التعارض لو قال المولى أكرم العلماء، وقال أيضا لا تكرم الفساق، هذا عام وهذا عام. ماذا كنا نقول في السابق؟ نقول لو وجد عالم فاسق يكون هذا مورد الاجتماع، صحيح؟ أكرم العلماء يقول يجب إكرامه، ناظر إلى عنوانه، عالم بعد، المأخوذ في عنوان العام الذي يوجب الإكرام العلماء وهذا عالم فيجب إكرامه، المأخوذ في لا تكرم العام الثاني هو عنوان الفسق وهذا فاسق يقول لا تجب إكرامه، يحدث بينهما ماذا؟ تعارض، تعارض في المورد، مورد الاجتماع. طيب هذا تمام. في التزاحم صلي ولا تقصر، زين صلي، خب لا تعارض لا تقصر لأنه صلي ما لها ارتباط، لكن في مقام الامتثال في الخارج يضيق وقت الصلاة، وهناك شنو؟ وهو في الأرض المغصوبة لا ليست لديه مندوحة، هنا يصلي أم لا يصلي؟ مو نفس المورد عموم من وجه، وهناك عموم من وجه، وفي مسألة الاجتماع كان شنو؟ عموم من وجه. نقرأ هذا المقدار حتى إذا أحد سمع التسجيل يعرف أن احنا قاعد نطبق من كلام الشيخ المظفر. طبعا هذا الجزء الأول احنا أخذناه لكن نكرره لكي أنه لا تضيع الفائدة. قال رحمه الله من المسائل العويصة المشكلة التفرقة بين باب التعارض وباب التزاحم، ثم بينهما وبين مسألة الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي، ولا بد من بيان الفرق بينهما لنستكشف جيدا حقيقة النزاع في مسألتنا، مسألة الاجتماع. وجه الإشكال في التفرقة أنه لا شبهة في أن من موارد التعارض بين الدليلين ما إذا كان بين دليلي الأمر والنهي عموم وخصوص من وجه، هذا يقول أكرم العلماء، الثاني يقول لا تكرم الفساق. العلماء العدول الحمد لله دول خارجين، الفساق غير العلماء هذول خارجين، المشكلة في العالم الفاسق. وذلك من أجل العموم من وجه بين متعلقي الأمر والنهي، أي العموم من وجه الذي يقع بين عنوان المأمور به العلماء وعنوان المنهي عنه الفساق، بينما أن التزاحم بين الوجوب والحرمة، وجوب الصلاة صلي والحرمة لا تقصر، شوف بالتزاحم من موارده أيضا العموم من وجه، لأن أنا قد لا تقصر ولا يكون هناك صلاة، وقد صلي وقد أنه صلي وليس هناك غصب، لكن المشكلة إيه؟ أني أنا الآن في الأرض المغصوبة ووقت الصلاة نفرض صلاة الصبح تضيق، هنا شنو يقول لي الدليل الآمر بالصلاة؟ يقول لي صلي سواء غصبت أم لم تقصر. الدليل الغصب يقول لا تقصر سواء أنه كانت الصلاة واجبة أم لم تكن، صح ولا لا؟ فأصبح مورد التعارض ومورد التزاحم هو العموم من وجه. لو كان العموم من وجه هنا قد يشكل الأمر بالتفريق بينهما وبين موارد اجتماع الأمر والنهي، فيتضح أنه مورده واحد وهو مورد العموم من وجه بين متعلقي الأمر والنهي، يصح أن يكون موردا للتعارض وباب التزاحم ومسألة الاجتماع، فما المائز والفارق؟ فنقول إن العموم من وجه إنما يفرض بين متعلقي الأمر والنهي فيما إذا كان العنوانان يلتقيان في فعل واحد، سواء كان العنوان بالنسبة إلى الفعل من قبيل العنوان ومعنونه أو من قبيل الكلي وفرده، وهذا بديهي. ولكن العنوان، من هنا بدأنا في المهم، الآن أنا راح أقرأ على نحو الاختصار وأنتم إن شاء الله تراجعون في المنزل، هذا المطلب مرتبط بهذا المطلب. ولكن العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب من جهة عمومي على نحوين، أن يكون، شوفوا العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب هذا عموما مأخوذ على أي نحو؟ هل عموم استغراقي أم عموم بدلي أم أنه من قبيل الأفراد؟ يعني لابد أن نحدد كي نقول أن هذا مورد للتعارض وهذا مورد للتزاحم وهذا مورد لاجتماع الأمر والنهي. إذن من أين أنا أعرف من العنوان؟ أي عنوان؟ المأخوذ في لسان الدليل. الأول أن يكون العنوان ملحوظا في الخطاب، ثانيا في مصادقه على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات إلى أن يتكلم. إذن النحو الأول العموم الاستغراقي، العموم الاستغراقي تذكرونه؟ كل فرد 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 يشمله الحكم. الملحوظ في العموم الاستغراقي أن كل فرد من أفراد العنوان أكرم العلماء، مو عموم استغراقي، كل عالم عالم عالم، صحيح؟ إذن هذا النحو الأول. والمقصود أن العنوان إذا أخذ في الخطاب على وجه العموم الاستغراقي، يعني على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات، يكون في حكم المتعرض لحكم كل فرد من أفراده، فيكون نافيا بالدلالة الالتزامية. هذا المهم، درسنا اليوم احنا أخذنا أكثر من مرة، هل الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية أم لا؟ قالوا في الوجود نعم، الكلام في الحجية الشيخ المظفر اختار ماذا؟ عدم التبعية، البعض قال بالتبعية. أنا جاي أقرأ هذا لأن المطلب يعتمد على هالنقطة هذه، لاحظوا. فإذا كان العنوان المأخوذ في الخطاب على نحو العموم الاستغراقي، يعني شنو؟ يعني يكون حينئذ يسع جميع أفراد العام بما لهذه الأفراد من التكثرات والمميزات الموجودة فيه، يكون هو حكم متعرض لكل فرد فرد من أفراد العام، فيكون نافيا للدلالة الالتزامية لكل حكم مناف لحكمه. شنو هو الحكم المنافي لحكمه؟ لا تكرم الفساق، لا تكرم الفساق. يقول لا تكرم هذا العالم، العام يقول لا، بالدلالة الالتزامية يقول أنت باطل، أصلا أنت كذب، هذا فرد من أفرادي وأنا شامل له وهو عالم يجب إكرامه. وبعد ودلالة الالتزامية وأي حكم مناف لحكمي فأقطع رقبته بالسيف، هذا لا أقبله، صح ولا لا؟ أكرم العلماء ما يقبل أصلا أن يأتي لا تكرم الفساق ويقول لا تعطوا هذا الرجل، يقول يجب إعطاؤه. واضح؟ النحو الثاني أن يكون العنوان ملحوظا في الخطاب ثانيا في مطلق الوجود المضاف إلى طبيعة العنوان، يعني في مقام الأمر بوجود الطبيعة، عندما يقول المولى صلي، المولى ملاحظ أفراد، يريد الطبيعة، وإن كانت الطبيعة تتحقق بالأفراد لكن هو يريد طبيعة الصلاة. صلي الظهر عندك ما شاء الله، الوقت عندك واسع، أريد أن تحقق ماذا؟ فرد، لأن ما تقدر تأتي بالطبيعة، طبعا الطبيعة لا يمكن أتيان فرد، لكن هذا الفرد شنو؟ محقق للطبيعة المأمور بها، صح ولا لا؟ بوجود الطبيعة ولا في مقام النهي عن وجود طبيعة أخرى، فيكون المطلوب في الأمر والمنهي عنه في النهي صرف وجود الطبيعة، لهذا نسميه بالعموم البدلي، البعض سماه بالعموم البدلي، ما له دلالة التزامية، ليست له دلالة التزامية بحيث يكذب الحكم الآخر المخالف له، هذا كله مر علينا. زين، الحين يبدأ المطلب من هنا. فإن كان العنوان مأخوذا في الخطاب على النحو الأول عموم استغراقي، فإن موضع الالتقاء يكون العام حجة فيه كسائر الأفراد الأخرى، بمعنى أن يكون متعرضا بالدلالة الالتزامية لنفي أي حكم مناف لحكم العام بالنسبة إلى الأفراد. تمام، هذا قلنا. وهذه الصورة لا بد أن يقع التعارف بين دليل الأمر والنهي. لماذا يقع التعارف؟ لأنه دلالة التزامية يكذب الحكم المنافي له، هنا مورد التعارف. يعني لا يأتي طالب ويقول بأنه لا دليلين ذول بينهم تعارف، فمو كيفك. أولا أنت قل لي هذا الدليل له دلالة التزامية بحيث ينفي الحكم المخالف لحكمه أم لا؟ إذا كانت له أهلا ومرحبا نقول تعارف، وأما إذا لم تكن له فلا يكون تعارض، كما في مورد صلي، صلي منافي أنه لأي حكم مناف له، إن قلنا بأن صلي على نحو بدلي. فإذا فالتعارض بين العامين من وجه إنما يقع بسبب دلالة كل منهما بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم الآخر، ومن أجل تكاذبه. من وين يجي التعارض؟ التعارض بسبب دلالة التزامية، هو يقول أكرم العلماء، زين شنو دلالة الالتزامية؟ وأي شخص يقول لك لا تكرم العلماء اقطع رأسه بالسيف، وذاك يقول لا تكرم الفساق، وأي شخص يقول لك أكرم الفاسق لا تقبله، زين هذا يقول هذا عالم، هذا يقول له هذا فاسق، فبالتالي التعارض بينهما بسبب الدلالة الالتزامية. لو استطعنا أن نسلب الدلالة الالتزامية كما في العموم البدلي، صحيح؟ ما يقع تعارض. هذا مورد العموم، احنا بس ذكرنا الآن. يقول وأما لو كان الدليلان المتعارض، تتمت البحث مال اليوم، وأما لو كان الدليلان المتعارضان يقتضيان معا نفي حكم الثالث، فهل مقتضى تساقطهما عدم حجيتهما في نفي الثالث؟ الحق أنه لا يقتضي ذلك، لأن المعارضة بينهما يعني بين الدليلين أقصى ما تقتضي سقوط حجيتهما في دلالتهما فيما هما متعارضان فيه، فيبقيان في دلالتهما الأخرى على ما هما عليه من الحجية. يعني أكرم العلماء يبقى في إكرام جميع العلماء غير الفساق، لا تكرم الفساق يبقى في عدم إكرام الفاسق لكن غير العالم. أين يتساقطان؟ في العالم الفاسق. إذن يبقى كل منهما يبقى على عمله، لكن في مورد الاجتماع يتساقطان، فنقول هذا العالم الفاسق نحن قد تحيرنا فيه، زين؟ لا نستطيع أن نطبق عليه أكرم العلماء ولا نستطيع أن نطبق عليه لا تكرم الفساق. لماذا؟ لتساقطهما. وإذا تساقطا حينئذ المرجع يكون إلى الأصول العملية. شوفوا، إذ لا مانع من شمول أدلة الحجية لهما معا في ذلك. يعني شنو في ذلك؟ يعني فيما عدا مورد الاجتماع. عالم متقي لا مانع أن تشمله أدلة الحجية ونقول أكرم العلماء حجة في العالم المتقي، لا تكرم الفساق أيضا تشمله أدلة الحجية في الفاسق غير العالم، لا مانع منه. إذن أين المانع؟ نعم، إذ لا مانع من شمول أدلة الحجية لهما معا في ذلك. وقد سبق أن قلنا، عرفت وين سبق؟ قرينا الآن إيه؟ إن الدلالة الالتزامية، طبعا مو بس هذا المورد وقبل أيضا مورد الشيخ أفرد له كي يبين الحق في المسألة في الجزء الأول، تابعة للدلالة المطابقية في أصل الوجود لا في الحجية. متى ما وجدت المطابقية توجد معها الالتزامية في أصل الوجود. لا أحد يناقش بأن الدلالة الالتزامية تابعة للمطابقية في أصل وجودها، فما تنشأ هكذا. لكن في الحجية هناك من يقول أنها غير تابعة، يعني حتى لو ذهبت الدلالة المطابقية تبقى الدلالة الالتزامية. الذي يقول غير تابعة كالشيخ المظفر يقول ببقائها، فإن قال ببقائها هنا لابد من الأخذ بها وتكون حجة. لا في الحجية، فلا مانع من أن يكون الدليل حجة في دلالته الالتزامية مع وجود المانع يعني المعارض عن حجيته في الدلالة المطابقية. هذا فيما إذا كانت إحدى الدلالتين تابعة للأخرى في الوجود، فكيف الحال في الدلالتين؟ الآن نحن عندما نأتي في نفي الثالث كلا الدليلين أصلا غير متعرضين لنفي ثالثين، أصلا لا دلالة لهما لنفي حكم آخر أو حكم ثالث، لا تبعية بينهما في الوجود، فإن الحكم فيه بعدم سقوط حجية أحدهما بسقوط الأخرى أولى. يعني أن نحكم بعدم سقوط حجية أحدهما بسقوط الأخرى هو أولى. هذا المقدار إن شاء الله تراجعون أنتم الجزء الأول في الدلالة المطابقية، هناك أمثلة هل الدلالة الالتزامية هل هي تابعة للمطابقية أم لا في الحجية، وإذا لم يتضح المطلب أكثر قولوا لي حتى أجيب لكم أمثلة لهذا المطلب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.